الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بعنوان إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 26 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في هذا الحديث الطيب يبين لنا النبي الأمين صلى الله عليه وآله بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يباعدنا عن النار، اللهم آمين. فهو يسأل أصحابه يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ وهذا السؤال للتنبيه ولإيقاظ العقول وللترغيب في حسن الاستماع. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبر. وهنا لنا وقفة، فهناك وللأسف الكثير من المسلمين لا يحسنون الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هناك بعض المعاصرين من المتمدينين أنكروا الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والتسليم بسبب جهلهم المركب وعدم فهمهم للنصوص الشرعية، فردوا مثل هذا الحديث بحجة أنه دعوة للفقر وترغيب للفقر، فزعموا كذبا وزورا أن هذه الأحاديث حتى وإن جاءت عند البخاري ومسلم لا بد وأن ترد ولا تقبل، وطعنوا في السنة وردوا الكثير من الأحاديث، والسبب سقم الفهم، هم لم يفهموا عن النبي عليه الصلاة والتسليم فأساءوا من حيث أرادوا الصواب، فردوا الكثير من النصوص الشرعية احتكاما للعقل، وهؤلاء هم العقلانيون الذين يقدمون العقل على النقل، وهذه الصفة قبيحة. فمن سمات المسلم الحق أنه يقدم النقل على العقل، يعني إيه؟ يقدم ما جاء في الكتاب والسنة على ما يراه العقل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في يد أحدكم فسيلة ثم قامت الساعة فليغرسها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم. تعالوا نحكم عقولنا في هذا النص. معنى كلام النبي إن لو أنت هتزرع شجرة والقيامة بتقوم يقول لك ازرعها، طب نحكم العقل كده أزرعها إزاي إذا كان القيامة بتقوم الكون كله هيدمر، لماذا أزرع الشجر؟ واضح؟ يبقى العقل يحكم بإيه؟ إنك ما تزرعش. لكن النبي قال لك إيه؟ ازرع. يبقى تسمع عقلك ولا تسمع نبيك؟ تسمع نبيك. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم: ما نقص مال من صدقة. ده كلام النبي، ما نقص مال من صدقة. طيب تعال نحكم العقل. انت معك 1000 يورو، معك ايه؟ 1000 يورو. جيت المسجد هتتصدق ب100 يورو، واضح؟ بالعقل كده المال زاد ولا نقص؟
نقص.
طب بقى 900، انا كان معي 1000 طلعت ايه؟ 100، بقوا كام؟ 900. طب والنبي يقول ما نقص مال من صدق، طب نصدق كلام النبي ولا نصدق العقل؟ نصدق مين؟ النبي. ازاي زاد؟ تعال نشوف زاد ازاي. القرآن يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حد يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول لك ان انت لما تتصدق بجنيه في سبيل الله، بيورو يعني، اكنك قدمت حب، ماشي كده؟ اليورو ده ينبت 7 اعواد، في كل عود 100، يعني في 700، يعني اليورو يعمل كام؟ 700. طب انت طلعت 100 يبقوا كام؟ 7000، صح؟ 7000. ما هو اليورو بإيه؟ 700، يبقى 100 بكام؟ 7000. كلام جميل. وانت كنت جاي معاك 1000، صح؟ طلعت 100 في 7000 ومعاك 900، بقوا كام؟ 7900. يعني انت كنت جايب 1000، رجعت بكام؟ ب7900. يبقى زاد ولا نقص؟ زاد. تقول لي فين زاد وانا في جيبي 900؟ بقول لك عشان مشكلتك بتبص تحت رجليك، مادي، بتبص للدنيا بس ولا تنظر الى الاخره. ومن صفات المسلم بينظر الى الاخره. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هقول لك 7000 دول مدخرين عند الله يوم القيامه، وضعتهم في خزينه يزداد فيها المال ولا يقل، يحفظ ولا يضيع، في خزائن الله عز وجل، بعيدة عن الربا وبعيدة عن أي شبهة. يبقى أنت جيت ب1000، رجعت بكام؟ ب7900. طب لو طلعت 1000 كله بقى، هترجع ب700000. ياه، 700000 يورو. أي والله، ده مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ده كمان ال 700 دفع عند ربك بقى موسوعة قوي, في كمان ما تحسب لهاش. ولذلك في الأثر الرجل تصدق بتمرة بلحة, قلت لكم هذا من قبل. فيأتي يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدي انظر إلى ما قدمته يداك, فينظر إلى الجنة فيرى مثل أحد من التمر, جبل من التمر في الجنة, فيقول يا ربي ما فعلت هذا وما قدمت هذا في الدنيا, والله يا ربي ما كانت إلا تمرة واحدة فعلت في يوم كذا وكذا. يقول عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري, فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري, متوحد الله. يعني أنت كان مقدارك في الدنيا 100 يورو, إنما 100 يورو عند ربك بقى بملايين, متوحد الله. إذن المسلم يقدم النقل على ما يراه العقل. دايما يا جماعة بعض الناس كده عقولهم بتتعبهم تشقيهم, دايما بيفكر في الدنيا بس, حريص عليها بس, ممكن يضيع فرائض أيوة, إنما الدنيا ما تضيعش, يضيع كل شيء إلا الدنيا تضيع, مكلبش فيها. فمن هنا نقول لأمثال هؤلاء إن المسلم يقدم النقل على ما يراه العقل, بمعنى يقدم ما جاء في الكتاب الكريم وفي هدي النبي الأمين على ما يراه عقله. فعقولنا مقيدة بقال الله وقال رسول الله, وأي عقل لا ينضبط بشرع يضل ويزل. فالعقل يحترم في الإسلام وله قيوده, فلا يترك للشطحات ولكن يضبط بميزان الشر. من هنا نقول لأمثال هؤلاء الذين ردوا بعض أحاديث النبي إن العيب فيكم أنتم وفي فهمكم القاصر, فأنتم لم تفهموا بعد ما جاء عن النبي. النبي يقول ألا أخبركم بأهل الجنة, كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. قالوا وبئس ما قالوا. إذن الجنة للفقراء والمهابيل والمجانين, ولم يفهموا كلام نبيهم. نقول يا قوم إن ما فهمتموه يعد فهما خاطئا وباطلا, لأن الجنة للأقوياء للأعزاء الأنبياء والرسل الصديقين والشهداء. إما إيه معنى كلام النبي كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر؟ المعنى أهل التواضع. فالضعف هنا بمعنى التواضع, ولذا وصف الله أصحاب محمد في القرآن قال عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالضعف في الحديث معناه إيه؟ التواضع. فالحديث ليس دعوة للفقر كما يزعم هؤلاء أصحاب الأفهام السقيمة العليلة, لا. والدليل أن القرآن والسنة يمتدحان الغنى, واستعاذ النبي من الفقر في سورة الضحى, يقول الله تعالى مبينا فضل الغنى على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم, فيقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى, عائل يعني فقير فأغناك الله. فالقرآن يمتدح الغنى, والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد استعاذ النبي من الفقر. ويؤثر عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. يبين أن هذه الأمة لابد أن تكون أمة غنية, فهي من أغنى الأمم. فالإسلام دعوة للغنى والتكسب والسعي والجهد. وذكرت لكم موقف الحافظ ابن حجر رضي الله عنه صاحب الشرح الماتع المعنون بفتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن حجر هذا رحمه الله كان يعمل في بلدنا مصر قاضيا للقضاء، وكان يلبس أفخر الثياب، وإذا ما ذهب إلى دار القضاء يخرج في موكب عظيم، الإمام بقى الجند أفضل الثياب ويركب أفضل الدواب. قاضي القضاء في يوم من الأيام ذهب ابن حجر إلى دار القضاء في موكبه، فمر به رجل وكان يهوديا وكان يعمل زياتا يبيع الزيت، وكان فقيرا فقرا شديدا، فعندما رأى الموكب استوقف وقال: يا إمام مهلا. فوقف ابن حجر قال: ماذا تريد يا هذا؟ قال: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: صدق نبينا. قال: فأريد منك يا إمام أن تطبق هذا الحديث بيني وبينك، فأنت مسلم وفي هذا النعيم والطرف، وأنا يهودي وفي هذا الفقر والشدة، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي وأنت في غناك وفي ثرائك وفي نعيمك هذا في الدنيا وأنا في فقري وبؤسي؟ فضحك ابن حجر وقال: هذا أنا على ما أنا فيه من نعيم وطرف في الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا، بالنسبة لنار الآخرة فأنت في جنة. فقال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم الحديث هو فكر يعني سجن المؤمن، يعني المؤمن لازم يكون فقير مش لاقي ياكل بيموت عشان تبقى الدنيا سجن ليه. نقول لك: لا، ده سجن بالنسبة لإيه؟ لنعيم الجنة. يا جماعة، ده النبي لما اتكلم عن الجنة قال إيه؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الفساد، فيغمس غمس في جهنم غمس بس، ثم يقال له: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. مجرد بس اتغمس غمسة في النار، نسي كل لذة في الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الطاعات، فيغمس غمسة في الجنة، مجرد بس غمسة يشم، ثم يقول له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. مجرد إيه؟ غمسة في الجنة. يبقى إذن أنت كمؤمن إن عشت منعما في دنياك بالنسبة لنعيم الجنة أنت في سجن. يقول لك: فلان الملياردير، واضح؟ عنده بدل السيارة 10، بس رجل صالح وخير وبيعمل ويسوي، منعم أوي في الدنيا، عايش عيشة طيبة. نقول له برضه: هو في سجن. في سجن يا عم الشيخ؟ ده عنده قصر، مش عارف عشان تدخل بتقعد ساعة ماشي بس في الحديقة بتاعته عشان توصل للقصر بتاعه. نقول لك: برضه هو في سجن. سجن؟ أصل أنتوا ما شفتوش الجنة. النبي قال عنها إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا جيت عندكم في ألمانيا هنا محلات تيجي توقف كده تلاقي الباب بيفتح لوحده، صح؟ سبحان الله. وكان عندنا في مصر برضو كده، يقول لك في شقة عندنا على النيل، عمارة برج، الشقة هي العمارة على جهتين، خلي بالك كده، جهة تطل على حديقة الحيوان والله العظيم، والجهة التانية على نهر النيل، ماشي كده؟ فالشقة اللي على نهر النيل ب60 مليون، والشقة اللي على الحيوانات ب30 مليون، العمارة واحدة. فيقول لك آه اللي على النيل ب60 واللي على الفيل ب30. فأنا بسأل يا جماعة، 60 مليون شقة ليه؟ 60 مليون شقة ليه يا جماعة؟ أنا ما تعرفش حاجة عن الشيخ. الشقة دي بقى السيارة بتاعتك تطلع معاك الشقة، السيارة ليها أسانسير تطلع بيها فوق على الشقة حتى لو كنت في الطابق 20. يقول لك جوه الشقة بسين حمام سباحة داخل الشقة، الشقة مش عارف 5 مستويات، الجدران بتاعتها الطلاء بتاعها كاتم للصوت، يعني طول ما انت جوه ما تسمعش حد بره مطلقة. يقول لك الطلاء كمان خلي بالك في الشتاء يدفي وفي الصيف يبرد. أما انت فاكر ايه؟ فانا كنت اقول والله الجملة دي دايما اقول لهم، اذا كان هذا اعداد البشر للبشر فما بالكم باعداد رب البشر للبشر؟ اذا كان ده اعداد البشر عملوا كده في الدنيا، اما الرب يعمل ايه في الجنة يا جماعة؟ الجنة شكلها ايه؟ وكل ما نراه في الدنيا صور. طب الحقيقة فين؟ في الجنة يا جماعة. لازم نفوق، الدنيا صورة، اوعى الصورة تشغلك عن الحقيقة، اوعى تنشغل بالصورة عن الحقيقة. الصورة لا تغني عنك شيئا. وانا ضربت لكم مثل قبل كده، قلت لكم يجي فلان يمسك المجلة بتاعت السيارات يلاقي عربية مرسيدس حلوة قوي شبع، والمجلة بتاعته يقول لك انا عندي عربية شبع. فين ارى؟ فين دي؟ اهي يوريك المجلة. الله يا جميلة، بس ممكن تركبها دي؟ هركبها دي، دي في المجلة. انما مين اللي يشعر بجمال السيارة دي؟ اللي يملكها، اللي بيركبها، صح؟ واحد عنده العربية في مجلة وواحد عنده العربية ملكه، مين اللي بيشعر بجمالها؟ اللي بيركب ويسوق الملك. اهي الدنيا دي بقى العربية اللي موجودة في المجلة معاك، واضح؟ طب الحقيقة فين؟ في الجنة. يبقى اوعى، اوعى الدنيا تشغلك عن هناك. عارف ليه؟ هتفاجأ العمر عدى وبتموت وما عملتش حاجة لهناك، وانت كنت في الدنيا لعيب صاروخ ما بتنامش من أجل الدنيا، وخرجت ما خدتش منها حاجة خالص، لا خدت معاك يورو ولا 100 يورو. ينفع نحط لك 1000 يورو كده في الكفن؟ ها؟ فعش خلاص بسيبه، بخرج واسيب كل حاجة. جمعت 100 ألف يورو 200 ألف بتسيبهم ورا منك، صح؟ وتمشي وهتسئل عنهم، تعرفين كده ولا لا؟ هتتحاسب عليهم، جمعتهم منين وانفقتهم فين، كنستهم، طب خرجت زكاتهم ولا لا، انفقت منهم في سبيل الله ولا لا. يبقى يا جماعة الدنيا صورة والحقيقة فين؟ فلما يجي النبي يقول لك ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، المعنى أهل التواضع، مش معناه الفقراء، واضح؟ مش معناه مدح للفقر أو ترغيب في الفقر. فهم أناس هذه النصوص فهما خاطئا فتركوا الدنيا كلية، فتملك الدنيا غير المسلمين، وتسول المسلمون على موائد غيرهم، واستجدينا العطاء من غيرنا، وتركنا الفرائض من أجل دنيانا، لأن احنا بنستجدي عطائنا من غيرنا، فغيرنا بيتحكم فينا. لا صلاة، خلاص لا صلاة. ليه؟ لأن احنا تركنا دنيانا كليات، وبعد ما تركناها ما هنش علينا، عايزين نرجع لها بعد ما ضاعت بقى تفيد غيرك، واضح؟ فأصبحت تتسول على موائد الغير. واضح دي يا جماعة؟ الإسلام مش كده بقى. الإسلام دين يدعو للعمل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي يقول أن تترك أهلك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. واضح؟ عايز يقول لك لازم الدنيا تكون في إيديك. وكان في الصحابة عثمان بن عفان مجهز جيش العسرة، كان في الصحابة بكر الصديق التاجر المعروف اللي أنفق كل ماله على خدمة الدين، كان عمر، كان علي، كان رجال، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن فترة وجيزة بقى من أسرى أثرياء المدينة بالعمل بالجهد. واضح؟ إذن الدنيا تكون في إيدك، ما تكونش في قلبك. ما تكونش فين؟ في القلب. فمعنى حديث النبي كل ضعيف متضاعف، مش المعنى بقى إيه؟ كل ذليل، كل مخبول، كل مجنون زي في بعض بلاد المسلمين يمشي في الطريق عريان وماسك سبحة 4 متر وحي الله، يقول لك بس ده بركة، ده بركة، خليه يدعي لك، ده يدعي لي. طب هو بيصليش ليه؟ يصلي ايه بس؟ ده ما يصليش، ده واصل، ده واصل، ده انت عارف، ده بيصلي في الكعبة، في الكعبة وهو هنا. اسكت انت، ما تخدش، ما ايش فهمك، وتلاقيه قاعد على مزبلة وقاعد كشف عورته، ده بركة ده، سبحان الله العظيم. وخبيث آخر يقول لك ده بيصلي تحت عرش الرحمن، والله يا جماعة بالنص كده، سبحان الله العظيم. شوف يا جماعة التفاهات وصلت لفين. قال ده بركة، خليه يدعي لك، يدعي لك. والقرآن يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان مع تقوى مع عمل مع جهد، مش قاعد ما بيصليش يقول لك والي أصل واصل، يقول لك مش ربنا بيقول في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أهو ده بقى جاله اليقين. طب يا رب يجيله اليقين ياخده؟ اليقين يا جاهل في الآية بمعنى الموت، بمعنى إيه؟ الموت. يقول لك يا عم الشيخ أصل العلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن، إحنا اللي دخلنا البحر. قال الأنبياء خافوا يخشوا البحر، بحر العلم، وقفوا فين؟ على الشط. والمخبول ده اللي دخل خد العلم كله، خد العلم كله. فعشان كده بيصليش، يصلي ليه؟ ليه يصلي؟ الأنبياء بس اللي يصلوا، دول ما يصلوش، دول أوتاد الأرض، دول أقطاب الأرض. يقول لك كده والله من الخبل بتاعه، يقول لك الأرض دي لها أوتاد 4 بيحفظوا الأرض، البدوي ومين تاني؟ أنا مش عارفهم الأربعة، والرفاعي والحسين ومين تاني؟ المهم الحافظين الأرض، تخيل، سبحان الله. والأرض محفوظة بأمر من؟ الله الله الله. المهم فمعنى كلام النبي كل ضعيف متضعف مش معنى دعوة للفقر ولا للخبل والهبل، ده دعوة للتواضع وعدم الكبر. يقول لك مهما كنت غنيا أو صاحب جاه أو صاحب منصب، إياك والكبر، إياك والكبر. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من تواضعه الجم يجالس أصحابه، وكان لا يعرف من بين أصحابه من تواضعه، يجلس بينهم على الأرض. فهل يصنع هذا حكامنا وملوكنا يجلسون مع الرعية على الأرض؟ يقعد جنبك على الأرض كده الحاكم ولا الملك ولا أي عظيم من عظماء الدنيا؟ كان النبي يفعل هذا وهو أعظم الخلق وخير الخلق صلى الله عليه وسلم، تواضع. وكان إذا صافح أحدا بيده لينزع النبي يده حتى ينزع من يصافحه. يا الله شوف التواضع، كان بيصافح باليد. وكان يلتزم أصحابه، يسأل عنهم، يتودد إليهم، يطمئن على أخبارهم، يتابعهم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فكل ضعيف متضاعف معناه المتواضع. أمرنا بالأخذ بالأسباب وبالسعي من أجل التكسب والأرزاق، ولكن رغم السعي والتكسب والجهد الناس متفاوتون. في واحد يسعى ويتعب ورزقه قليل رغم أنه ممكن يكون بيقدم عمل بدني ضخم، واحد تاني ممكن في ساعة واحدة بس بجرة ألم يبقى عنده آلاف مؤلفة من اليورو، صح؟ ما فيش شغله كله إمضى أو مرور، ما بيتعبش، واضح؟ واحد متعلم تعليم معين الساعة بتاعته بألف يورو، واحد تاني الساعة بسبعة يورو، ويمكن أبو ألف ده ما بيتعبش، إنما أبو سبعة عيني بيتعب تعب شديد، واضح؟ فيجي يقول لك أهو، فالناس قدرات وطاقات والأرزاق مقسومة بأمر الله تعالى، فربما أنت بتتعب وبتسعى وبتكد ولكن برضو رزقك إيه؟ فيقول لك ما تحزنش بقى، اوعى تزعل، وأفشر إن صبرت بدخول الجنة. دخول إيه؟ الجنة بالصبر. وعشان كده يا جماعة الإسلام فرض حاجة اسمها زكاة المال. عارف ليه؟ لأن في ناس بيتعبوا ويسعوا ورغم كده برضو إيه فقراء، واضح؟ وانت عندك مال فيقول لك في جزء من مالك ده حق لمين؟ للفقير ده، لازم يروح له عشان المجتمع يستقر. وعشان كده الإسلام فرض الكفارات في الأيمان والنذور، ومن ضمن الكفارات إطعام 10 مساكين. فالإطعام عشان برضو الفقراء اللي بيتعبوا ورغم تعبهم برضو رزقهم إيه؟ محدود. وعشان كده الإسلام فرض الهدي في مناسك الحج والعمرة، الذبح، عشان يوصل لمين؟ للفقير. فالإسلام وضع المنافذ اللي تضمن كفالة المجتمع واستقراره. وما ضاعت الأمة إلا يوم أن شح الغني بما عنده وبخل بما عنده ولم يخرج حق المال. فرأينا الفقراء ورأينا، لأن الأغنياء منعوا حق المال الذي لابد أن يصل إلى أصحاب الحاجات، فزادوا الفقير فقرا وزادوا الذليل ذلا والمحتاج حاجة. هذا ما نراه في دنيا الناس الآن. لكن يوم أن يطبق المسلمون الإسلام فصاحب المال يخرج زكاة ماله، لأنه يعلم أن الرقيب والحسيب هو الله، عندها يختفي الفقر ولا نجد أصحاب الحاجات. في عهد عمر بن عبد العزيز لما جمعت أموال الزكاة لم يجدوا فقيرا واحدا في خلافة عمر عشان يدلهم مال الزكاة، سبحان الله. ليه؟ لأن كله كان بيطلع زكاة المال. وأنا أرى أن دول الخليج فقط لو أخرجوا زكاة البترول فقط لأغنوا العالم الإسلامي كله، لما رأينا في دول الإسلام فقيرا واحدا. لو بس زكاة البترول تخرج وتوصل لأصحابها، واضح؟ فشوف كم من حقوق مضيعة. إذن الإسلام يدعو للعمل، للتكسب، للسعي. رغم هذا ربما يسعى الإنسان فلا يجد ويكون فقيرا، فيجي النبي يقول له إيه؟ أبشر إن صبرت فأنت من أهل الجنة، وربما أن يكون فقرك هذا من أسباب النجاة، من أسباب النجاة. ولذا قال لو أقسم على الله لا أبره. فهناك من خلق الله عباد الله من لهم منازل عند ربهم، إذا دعوا استجاب الله دعوتهم، وإذا أقسموا على الله لا أبرهم، أبر قسمهم. فهذه الصفات من صفات أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل النار؟ صلى الله السلامة، كل عطل جواظ مستكبر. العطل معناه يا جماعة؟ العطل يعني الغليظ الجافي غليظ القلب متكبر، والجواظ المختال المفتخر المتكبر. يعني صفات أهل النار إيه بقى؟ الكبر، الذين يتكبرون على الخلق، يبص لك بقرف، هو حاسس نفسه هو من جنس وانت من جنس تاني، ازاي اقعد معاك انا، ازاي ده مش من مستواي. والنبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا مثقال ذرة فخر، بس انك تفتخر على الناس تتعالى على الناس، هذه من صفات أهل النار. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا التواضع. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، نعوذ بك من المتكبرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.